بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراء في هذا الكتاب الماتع، وهو القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ للعلامة حمود ابن عبد الله التوجري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولا زال في المقدمة رحمه الله تعالى، قال: وقد ذكر سيف الرحمن بن أحمد أنواعا كثيرة من مشابهة التبليغين للشيعة، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وهذا ملخص ما ذكره سيف الرحمن ابن أحمد عنهم. قال: ومما يلاحظ عليهم أن لهم الشبه بالشيعة في إخفاء السم في الدسم، وهذا كل أهل الأهواء، إذ البدعة بريق من الشرع وحقيقة من المخالفة. فإنما يقصد السالك في البدعة التقرب إلى الله عز وجل. سبح يا أخي، إيه يعني؟ لماذا تسبح 33؟ سبح 63 كله خير خير، سبح سبح. لماذا لا نصوم يوم العيد؟ فبينما الناس يأكلون ويشربون نصوم نحن. لماذا لا نقول كذا ولا نفعل كذا؟ من باب التقرب إلى الله. فطالما أنه عبادة، وطالما أن الله عز وجل قد ذكر أنه يحب الذاكرين، فاذكر بما شئت كيف شئت في أي زمان شئت فإن الله يحب الذاكرين. إذن لها بريق، البدعة لها بريق. الجهمية أقاموا بدعتهم على بريق اسمه، الجهمية أقاموا بدعتهم على بريق اسمه التنزيه، والممثلة أقاموا بدعتهم على بريق اسمه الإثبات. فكل جماعة وطائفة أقامت بدعتها على بريق. فالإفساديون المسمون بالجاهليين أقاموا بدعتهم على بريق الجهاد، طلب الشهادة. والتكفيريون أقاموا بدعتهم على بريق تعظيم الأوامر والنواهي. والإخوان إنما أقاموا بريق دعوتهم على بريق الإسلام هو الحل، الاشتغال بأحوال المسلمين في العالم. وهكذا كل طائفة أقامت بدعتها على بريق. طب والتبليغيون أقاموا بدعتهم على بريق الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. ولهم الشبه بالشيعة في إخفاء ما في كتبهم، يبقى لهم شبه في التقية. أوجه الشبه بين جماعة التبليغ والشيعة: واحد، التقية، إخفاء السم في الدسم، فهم يخفون ما في كتبهم ولا يظهرون لأي أحد. وأيضا لهم شبه بالشيعة في إخفاء كثير من عقائدهم المبعدة أو مبعدة في الغلو وفي التطرفات والخرافات النائية. يعني لما تقول لهم مثلا إن الطريق إن التبليغ قائم على أربع طرق صوفية: النقشبندية والصهراء واردية والجشطية والقادرية. إذا قلت هذه أربع طرق تقوم على جماعة التبليغ يقول: لا 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 لا، إيه من الشيخ نقشبندية وكذا؟ لا، ما عندنا هذا، ما عندنا هذا. أنت يهيأ لك، أنت يهيأ لك. ولهم شبه بالشيعة بالتقية باسم الحكمة والاحتياط، حيث أنهم يظهرون شيئا ويخفون شيئا، ويحرفون الكلمة عن مواضعه، ويقولون شيئا ويفعلون شيئا، وينادون بالدعوة إلى الإجماعيات ويتحمثون لكثير من الخلافيات. يبقى هم يدعون إلى الإجماع، حسبنا الإجماع، مع أنهم يتحمسون لكثير من الخلافيات، بل نقول يتحمسون لكثير من المخالفات.
لا الخلافيات. فأنت ترى التبليغ جماعة التبليغ الوديعة. جماعة التبليغ دي بقى هو ايه؟ جماعة التبليغ عبارة عن ايه؟ وداعة، وداعة، ابتسامة، سواك. لكنك ان كنت بطلا حولهم عن الخروج ثلاثة ايام فيصبح الخروج اربعة ايام او خمسة ايام. مستحيل. العالم كله، العالم كله، التبلغيون في قطر، التبلغيون في مصر، التبلغيون في الشام، التبلغيون في إسرائيل، لا يوجد تبليغ على وجه الأرض يمكن أن يتنازل عن الخروج ثلاثة أيام، أربعة أشهر، سنة، كذا. لا يمكن تبليغ يتنازل عن البيان، عن التشكيل، النصرة وكذا، عن الأصول الستة. لا يمكن تبليغ يتنازل عن هذا. هذه الوداعة التي تراها تقول له السنة يا أخي بارك الله فيك، جزاكم الله خير على الدعوة، ولكن لابد أن تتجرد الدعوة من البدع، ما في ثلاثة أيام، ما في أربعة أيام، وتقول له السنة، يوم يرد عليك بمنتهى البرود يقول لك خلاص تعالى معانا، أنت عايز دعوة أربعة أيام خلاص اطلع أنت أربعة أيام مش مشكلة، تعالى يا سيدي يومين مش مشكلة، تعالى يوم. أما أن نتنازل نحن أبدا. أنت خالف مش مشكلة، تريد أن تجعل ثلاثة أيام أربعة أيام أو ثلاثة أيام يومين أنت حر. أما نحن نغير سياج الجماعة مستحيل، ولهذا لا توجد جماعة على وجه الأرض تغير أصولها التي إيه؟ نشأت عليها. نحن تبع حسن البنا شئت أم أبيت، نحن تحركنا أصوله وإن كان بيننا وبينه ألف سنة، كالمعتزلة يتبعون رئيسهم، وكالجهمية يتبعون رئيسهم، وهكذا. ولهم شرهم الشيعة في البغض ونصب العداء لأهل الحق وعقيدة السلف. أول ما تقول عقيدة ومنهج يعادونك. ولهم شبه بالشيعة في كثير من التأويلات النائية عن طريق السلف الصالح، ولهم شبه بالشيعة في قربهم للحكايات والخرافات وتعظيم النسبة إلى كبيرهم وإلى مشايخهم، ولهم شبه بالشيعة في بعدهم عن النصوص وعن العلم بالنصوص، نصوص الكتاب والسنة. فالذاكر الشيعي على العموم جاهل، وهذا التبليغي كذلك على العموم جاهل. ولهم شبه بالشيعة في تحديد علمهم وعلم طائفتهم في كتبهم المعروفة عندهم دون غيرها من الكتب ودون غيرهم من علماء المسلمين. يبقى بيقصروا دعوتهم على كتبهم وعلى علمائهم، ولهذا ما تلاقيش واحد من هؤلاء يقول لك مثلا قال ابن تيمية، قال ابن القيم، قال كذا، أبدا. وكل جماعة لها علماؤها، كل جماعة لها علماؤها، تتقيد بذلك، تتقيد بذلك. ولهذا ينضبطون بهذا الضابط. ليه؟ لأن الجماعة كما قلنا لها سياج معين، سياج معين هذا إنما يبقى الناس محافظين عليه ما دمت تلتزم بالكتاب وتلتزم بماذا؟ بالشيخ. ولهذا التبلغيون عندهم حياة الصحابة للكندهلوي، رياض الصالحين للإمام النووي في باب الفضائل وكذا، كتاب تبليغي نصاب، هذا الكتاب عند الأعاجم هو الكتاب المعتمد الأول. جماعة برهامي منة الرحمن، تذهب إلى هنا وهنا منة الرحمن، هذا جماعة إيه؟ جماعة برهامي. جماعة الإخوان كتاب المأثورات لحسن البنا، الأصول العشرون، وهكذا ما يخرجون عنها. كل جماعة لها إيه؟ لكن ما كتابك أنت؟ سؤال. ما كتابك أنت؟ ألست جماعة؟ نقول نحن جماعة المسلمين، لسنا جماعة خاصة، نحن جماعة المسلمين. طب إذن ما كتبكم يا جماعة المسلمين؟ عد ورانا، هتعرف تعد؟ عد ورانا، سم الله. عايز من كتب الأول نبدأ بالحديث؟ خذ عنده البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجة، أحمد، مالك،
الموطا، مالك، الدارمي، ابن حبان، الدارقطني. طب حاسب حاسب شوي، هات لي من جهه ثانيه التفاسير، خد عندك ابن جرير شيخ المفسرين الاثريين، ابن كثير، القرطبي، وهكذا. حدث ولا حرج. ماذا؟ ليس لنا كتاب خاص، ما ينبغي أن يكون لك كتاب خاص، إنما عندك كتب السلف المعتمدة هي مصدر رجوعك، ولهذا أنت تتميز في كتاب. طب من شيخك؟ طب الإخوان عندهم حسن البن، والتبلغون عندهم محمد إلياس، وجماعة برهام عندهم ياسر برهام. طب أنت عندك من؟ عندك من؟ عندك من؟ عندك من؟ عندك من؟ عندك ابن جرير، وعندك ابن كثير، وعندك ابن تيمية، وعندك ابن عبد الوهاب، وعندك بقى أربعة، أحمد، أبو حنيفة، مالك، الشافعي، وعندك ابن شهاب، وعندك شعبة، وعندك البخاري، وعندك مسلم، وعندك ابن المديني، وعندك سفيان الثوري، وعندك سفيان ابن عيينة، وحماد ابن سلامة، وعبد الرحمن ابن مدعد. لما لم تشبع، لا نشبع أبدا بذكر هؤلاء. هذا تميز مهم جدا، هذا تميز مهم جدا. ولهذا أنت تتلقى العلم مثلا عن هشام، لكن لا يمكن تجلس في مجلس تقول لا بس هشام أفتى بكذا. بالعكس، أنت تقول شريطتي ألا أقول أنا هشام وأنت لا تقول فلان، ونتناقش بالكتاب والسنة، ومن تناقش بأقوالنا فإنه على غير طريقتنا وعلى غير منهجنا، إنما يتناقش بقال الله قال رسول. من تناقش بقولنا فإنه على غير طريقتنا وعلى غير منهجنا، إنما نقاشه يكون بالكتاب والسنة، لأنه ليس لنا قول نتبنى، قول خاص بنا نتبنى، إنما قولنا قول العلماء. فاذكر العلماء بارك الله فيك، إنما قولنا قول السلف، فاذكر كلام السلف. فإن تبنيت في هذا فأنت مخالف للطريقة والمنهج، لا تتبنى هذا، لا تتبنى هذا. نعم، إنما تخبر عن إني أنا، تقول لك مثلا طب شيخ بيقول إيه وتقول كذا، هذه ما في مشكلة الإخبار. أما الاستدلال، قال الله قال رسوله قال الصحابة قال التابعون قال الآئمة، هذا هو الاستدلال. لأن قول شيخك لا يخبر عن أمرين، إما أن يكون مسبوقا فقل بما استدل به، وإما أن لا يكون مسبوقا فاعلم أنه باطل وضلال وانحراف. يبقى أنت لا تحتاج أصلا أن تقول أفتى هشام، لا تحتاج إلى هذا، لأنه إما أن يكون هشام هذا مسبوقا بأحمد ومالك فقل أحمد ومالك، مالك بهشام، وإما لا يكون مسبوقا بهؤلاء فبل عليه، بل على قوله، فإنه ليس إلا أن يكون باطلا، لأنه لو كان حقا كيف لا يسبق إليه، معناه أن الحق خفي على الأمة وعلمه هشام هذا الذي تدرس عنده. مستحيل، بل عليه. نعم، فإذا لكل جماعة كتاب وشيخ، فما كتابك ومن شيخك؟ يا سلام، يا سلام على الجمال، هذا جمال فوق جمال. لكل جماعة كتاب وإمام، فما كتابك وما فما كتابك ومن إمامك؟ إنما كتابك كتب السلف، وإنما إمامك أئمة السلف. لست مدخليا تتبع رجل يسمى ربيع، كذب وافتراء. وكررنا وقررنا، كررنا كافا وقررنا قافا، أن من انتسب إلى ربيع بن هادي انتسابا لا يخرج عن أقواله ويتبناه وينتسب إليه اسما حتى، فإنه مبتدع ضال حزبي. من الذي أفتى بذلك؟ ربيع بن هادي هو الذي أفتى بذلك. ومن انتسب إلى ابن باز لا يخرج عن أقواله
فتكون الجماعة البازية. فهذا مبتدع أيضا حزبي. ومن انتسب إلى ابن عثيمين لا يخرج عن أقواله، فتكون جماعة جماعة العثيمين. العثيمين يأبى أن تكون جماعتك جماعة السلفيين، فكيف بجماعة العثيمين؟ الحمد لله. بل لو انتسبت إلى أحمد، بل لو انتسبت إلى عمر وقلت نحن جماعة الفاروق، فإنك مبتدع حزبي، لأن عمر ما دلك على ذلك، إنما اتبع عمر الرسول، فجماعة عمر هي جماعة المسلمين، وعليه فلا يجوز الانتساب لشخص. ولهذا أهل السنة حينما ينسبه الناس إلى شخص فهذا افتراء منهم، المداخل كذب افتراء. نطالب كل من قال هؤلاء المداخل بالدليل، إلا أن يكون هناك جماعة مداخل، فهكذا نعم لا تخرج عن أقواله. فلو لم تخرج عن أقوال شيخك خلاص، فجماعة البرهامي لا تخرج عن أقوال البرهامي، جماعة البنا لا تخرج عن أقوال البنا، وتقلد وترى الصواب في هذا. أي جماعة تتسب إلى شخص وتتبنى أقواله، فما قاله الصحيح وما قاله الصواب، فإن أخطأ فإنهم يبررون عليهم أخطأ الأئمة ولم يقصد، ولعل كذا، ولعل الله أن يخلق بعد 10 سنين من يفهم كلامه إلى غير ذلك، فإنها حزبيات مقيتة. ولو تسمت بأسماء الأئمة الكبار فكيف إذا تسمت بأسماء من هم عالة على العلم؟ فلا يجوز. يبقى أنت متميز في هذا، متميز في كتابك وفي إمامك. ولهذا إذا جلست مع واحد من هذه الجماعات أول شيء تقول له ما كتابك ومن إمامك، ما كتابك ومن إمامك. ولهذا أعجبني بعض الإخوة يقول ناقشت رجلا من أمثال هؤلاء فقلت تعال نتفق على شيء، قال اتفضل، قال تعال نتفق ألا نستدل إلا بالقرآن وبما في صدر هذه الأمة من 100 الثالثة والرابعة وكذا، يلا نضع الكتب ولا نستدل بعد هذا. طبعا انت بكده هتعملوا ايه؟ هكذا خنقته من اول جولة، لانك تعلم ان الكتاب الذي معه كتاب في جيبه او كتاب تحت ابطه اللي هو كتاب ايه، يا المنة يا المأثورات يا أصول محمد إلياس بس فقط. فلما تحدد له 4 قرون و3 قرون انتهت المسألة خلاص، لن يجد له قولا. والله إن وجد قولا في كتب القرون الثلاثة، إن وجد قولا فالحمد لله أكيد أنه على الحق إن شاء الله، إن وجد قولا فيها. فلهذا إلحظ هذه المسألة. وأنت ميزتك أيضا، انتبه كلمة جميلة هي بقى، أنت ميزتك أن كتب كل قرن صالحة لك. يعني لما يقولك مثلا أنت هتسيبني في 3 قرون، طب لن تسيبني في 3 قرون، خلينا نستدل بالقرن 14، نقول بس بالكتاب والسنة، من صار كتاب والسنة تعال يلا هات لنا كتب الألباني وكتب مقبل وكتب ابن باز وكتب الفوزان وكتب العثيمين. يقول لك لا 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 احنا عايزين كتب ايه الاخرين. نقول ما دل عليه الكتاب والسنة، كتب الاثريين، كتب الكتاب والسنة، كتب حدثنا واخبرنا. فلك في كل عصر امام، واما هو فليس الا امام زمانه. لكن انت اي قرن سيحيدك عليه قل انا موافق، انا موافق اي قرن، لان اي قرن لا يخلو من قائم لله عز وجل بحجته. وهذه مسائل يا اخواني لا تستهينوا بها، المسائل التي نقولها الان هذه ما تستهينوا بها، لانها هي اصل الاصول في الاستدلال والتبني. فانت لست جماعة ولست حزبا، لست مدخليا ولا بازيا ولا عثمانيا ولا حنبليا ولا شافعيا ولا عموريا، انما انت على طريقتي
النبي والصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ومع ذلك أنت تقدر كل هؤلاء وتعلم أن الحق لا يخرج عن أقوالهم، فالحق ما قالوه في مجموع مقالهم، ولا يخرج الحق عن قولهم أبدا. فأيما قول خرج عن قول الآئمة فاضرب به عرض الحائط، فالحق محصور في كلامهم. أما أن هذا يصيب وأن هذا يقطئ، هذه مسألة أخرى. ولهذا إذا كان الكلام في قولين للعلماء فإياك من إحداث ثالث، أو إجماع إياك من إحداث خلاف. هذا هو الحق الذي عليه سلف الأمة ولله الحمد والمن. واحذر الحزبيات المغلفة، الحزبيات المغلفة، احذر هذه الحزبيات. أنا لا أتبنى أقوال الرجال، ولكنك لا تخرج عن قول شيخك. أنا أرفع لواء السنة، لكنك لا تخرج عن كلام شيخك. فإن أصاب شيخك فهو الإمام، وإن أخطأ شيخك فينبغي أن يؤول النص وأن تؤول الألفاظ على ما يوافق كلام شيخي. وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال: ولهم شبه بالشيعة بمنع أتباعهم عن البحث وطلب الحق عند غيرهم. الله أكبر. شوف اسمع، من علامات التبليغ إيه؟ يمنعون تلقي العلم عند غيرهم. طيب السؤال بقى، هل هذا في جماعة تبليغ فقط ولا في كل الجماعات؟ في كل الجماعات. أول شيء فرض الحصار، فرض الحصار، فرض الحصار. إياك أن تذهب إلى فلان أو إلى علان. ليه؟ لأنه ولأنه ولأنه ولأنه، فرض الحصار. ولهذا بعض إخواننا مثلا إذا فلت يوما ما، فلت يوما ما ودخل خطأ مثلا في حلقة رجل سنة، وجد الحياة بمعنى الحقيقي. معقول؟ معقول هذا عندكم؟ نحن ما تسمعنا هذا قط. طيب قد يقول قائل: وأنتم يا شيخ أيضا تقولون لا تسمعوا لا لفلان ولا لعلان، ما هو نفس المسألة، فكيف الجواب؟ ألسنا يا إخوان نقول هذا مقرر، لا تسمعوا لفلان وعلان واسمعوا لفلان وعلان فقط؟ طيب إذن أنتم مثلهم، فما الجواب؟ فما الجواب حازم؟ طب انا عندي الكتاب والسنة، انا اناقضك في ذلك، من اللي يدري؟ انا عندي الحقيقة اللي عندك الباطل. طب واحنا نظرنا عما ناخذ ديننا وراينا انك تحضر لنا فقط ولا تحضر لغيرنا، انا كاخواني، انا كتبليغي، انا كذا وكذا. نعم. هذا ونحن على طريقة السلف. نعم يقود بالأخير، لكن نحن على طريقة السلف. ها؟ محمد الزغب عايز يلفها، يعني عايز يجيبها من جهة تانية. اسمعوا لمن شئتم، ولكن ايه؟ اذا كان مقابل بكتاب والسنة. طب العبارة الثانية: لا تسمعوا الا، لا تسمعوا لمن شئتم الا لمن كان متقدم بالكتاب والسنة. مولانا يعني ايه؟ برضو حنقول لنا يعني على طريقتي. مولانا دي مش افراد، ما هم ايضا كذلك. اسمعوا للاخواني في اي، على وجه الارض، لكن على وجه الأرض. وأنت لا تسمع إلا لسلف. نقول ليس الإشكال في القاعدة اللي هي قاعدة لا تسمعوا إلا لفلان أو علان أو كذا، وإنما الإشكال في ماذا؟ في معنى القاعدة. نحن ما نعترض. قل أنت لو قلت لا تسمع إلا لنا ولا تسمع لغيرنا مثلا، ولو قلت أنا لا تسمع إلا لنا ولا تسمع لغيرنا ممن هو على المنهج يعني، فليس الأمر في هذه القاعدة، وإنما الأمر أسمع لك لماذا ولا أسمع لغيرك لماذا؟ لأنك تتبع ماذا؟ تتبع السلف وكتب السلف وطريقة السلف وكذا، كلنا معك ولا نسمع إلا لك، لكن أسمع عندك كلام فلان وكلام علان والكتاب الفلاني والكتاب العلاني ولا تخرجني عنه، فهذا أمر باطل. يبقى ادعوني إلى حق أكون معك، ادعوني إلى باطل لا أكون معك. وإلا فكل طائفة تقول الحق بنا، لكن الشأن ليس في هذا، إنما الشأن فيما تكون عليه هذه الطائفة. ولذا نحن نقول لا تسمعوا إلى لسلف الأمة، لا تسمعوا إلى العلماء الراسخين، لكن من العلماء الراسخون؟ كل علم على وجه الأرض في أي عصر كانوا على أي أرض إيه وعلى أي أرض كان، لكن هو ما يقول لك، ما يقول لك اسمع الحق من أي أحد، ما يقول لك هذا، إنما اسمع منا ومنا فقط. نعم. ولهذا يا إخواني نحن نحذر من وجود هذه الظاهرة في من ينتسب إلى السلف. صار المنهج السلف الآن إيه؟ أفراد الآن، فلان وفلان 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 على، وكل إيه فلان عنده طائفة من الطلاب يتقيدون بكلامه فقط ولا يخرجون عن كلامه، وهذا راجع إلى التربية التي يربى عليها الطلاب. فهل قال شيخ مثلا لطلابه لا تلبسوا مسلم؟ أنا أراكم يا شباب إيه ده تلبسوا زي ليه كده، أنا ما بحبش ألبس الجلابية مثلا إلا بإيه بزرار هنا، كلكم ها على هذا؟ لا 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 لا، أنا مثلا ألبس الغطرة بطريقة معينة، أو ألبس الطقية بطريقة معينة، أو أضع شيئا بطريقة معينة. لا 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 لا، لا تفعلوا هذا، لا تفعلوا هذا، يتعين علي هذا الأمر. قولي أرى طلابي يتبنون ويولون ويعادون علي، فإن قلت عزل قالوا عزل، إن قلت خروج قالوا خروج، إن قلت ليس واليا قالوا ليس واليا، إن قلت هو والي قالوا هو والي، إن تكلم أحد بالحق فقلت هذا في غير محل قالوا أيوة آمين هذا في غير محل، فإن قلت هذا إمام أبرز السنة في وقت الغربة يبقى إمام أبرز السنة في وقت الغربة. لا، ناقش يا أخي، اعرض الكلام على الكتاب وعلى إيه وعلى السنة. أحبب شيخك كيف ما شئت، لكن ليكن حبك لشيخك لأنه طريق إلى الكتاب والسنة، أوصلك إلى كتاب السنة في مسألة معينة، لا أن الشيخ يحب لذاته فهو مصدر الاستدلال ومنبع الحكم ومرجع التشريع. لا، إنما تتبع شيخك، شيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا والحق حب إلينا من شيخنا. أنا أحاكم الشيخ في زيه إلى السنة، لست الذي أقلد شيخي في زيه مطلقا، إنما هذا في النبي مختلف فيه، فيما لا يتعلق بالتشريع إنما يكون من باب العادة، أما فيما يتعلق بالتشريع فنلبس كما لبس النبي تشريعا، أما ما لبسه النبي عادة فهل نقلد النبي في ذلك أم لا؟ خلاف بين أهل العلم في باب الأفعال فيما هو من العادات. أما شيخك المسألة إجماعية ولا خلافية؟ إجماعية على الاتباع. أجيبوا يا طلابي، نقول لباس شيخك لباس النبي صلى الله عليه وسلم فيما لا يتعلق بتشريع، فيما يتعلق بعادة اختلف العلماء في الاقتداء به في ذلك، فمن قائل نقتدي ومن قائل لا نقتدي اليوم من باب العادة، ولأن النبي ما قصد بذلك التقرب إلى الله عز وجل. شيخك فيما يلبس من عادة هل هناك اختلاف في فعله أو إجماع على تلقيه؟ نقول الثالث إجماع على طرحه، يبقى ليس نقول إجماع على تلقي ولا خلاف فيه، وإنما هو إجماع على ترقه. ومن تعبد الله بزي شيخه وطريقته في لباسه فإنه يكون محدثا، فإنه يكون إيه؟ محدثا، لأن هذا في فعل النبي الذي قال الله فيه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة مختلف فيه، فكيف بغير النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لم تحدثنا كتب السلف أن الناس لبسوا كما يلبس الصديق، وأن الناس لبسوا كما يلبس عمر، مما قد يكون لبعضهم شيء في هذا. قال ولهم شبه بالشيعة بمنع أتباعهم عن البحث وطلب الحق عند غيرهم، ما في علم ولا طلب عند غيرهم. ولهم شبه بالشيعة بجعل معظم الدين محصورا في المناقب والمثالب وتعظيم الأكابر، بس هذا الذي له مناقب الأكابر، تعظيم الأكابر، فتراه يتكلم عن تعظيم العلماء ويقصد نفسه، وتراه يتكلم عن أدب الطالب بين يدي شيخه، فمن تقبيل رأس أو يد، ومن عدم تحريك أوراق الكتاب بين يديه، ولقد كان الربيع لا يشرب الماء بين يدي شافعي، ويقصد تعظيمه، أما لغيره فلا. هؤلاء يعظمون في هذا الباب حتى يقع في ذلك الغلو. ولهم شبه بالشيعة في المقدرة على المغالطات والمبالغات، مقدرة على هذا، في ناس يا اخواني محترفة كذب، محترفة كذب، محترفة مغالطات، محترفة تلبيس، محترفة تدليس، فيأتي بنصوص فيلوي أعناقها، ويستطيع أن يعلم طلابه بفصاحة اللسان أن يجعل الباطل حقا والحق باطل. ولهم شبه بالشيعة في المقدرة على النفاق وإظهار التوحيد وإخفاء الإشراك، بل النداء بالتوحيد وترويج الإشراك. انظر كتاب نصر الطيب للمصنف أشرف علي التهانوي. ثم قال الأستاذ سيف الرحمن بن أحمد، ومما يعرف عن هؤلاء أنهم يتواضعون، اسمع بقى، اسمع، هذا إيه سبب جلب الزبائن بقى، هذا السبب الذي تجلب به الزبائن، معروف كده أهل البدع. أحد إخوانكم جزا الله خير عامل بحث أتى به أمس، وبحث إيه في أن كثرة العبادة لا تدل على سلامة المعتقد، فكثرة العبادة وإظهار الانكثار لا يدل على سلفية الرجل، إنما هذه أمور قد ترجع على البعض. فهؤلاء يتواضعون ويتظاهرون بالتواضع فوق العادة، فوق العادة، تراه إيه منكسرا ولا يتكلم وينظر في الأرض ولا، طيب اتفضل كل، والله أنا، والله أنا، ثم تراه على منبره أو في مسجده صليط اللسان، فما فائدة أن ينكسر الإنسان وأن يظهر التواضع وأن يظهر الورع وأن يظهر كذا؟ يتورع الإنسان عن مثل هذا وهو عن مباح، ثم يستطيل في أعراض الناس وهي من المحرمات، ويتطاول الناس وهي من المحرمات، ما فائدة هذا؟ إنما الورع كما عرفنا السلف إياه، إنما الورع كما عليه السلف، الورع ضرب بالسيف لكن في حقه، الورع تعظيم الحرمات وشعائر الله سبحانه وتعالى، هذا هو الورع. ألا ألفت لنا كتابا في الورع يا محمد؟ محمد الحسن قال قد وضعت لكم كتابا، قالوا ما هو؟ قال كتاب البيوع، كتاب البيوع، هذا في الورع والزهد. ما علاقة البيوع؟ لأن الإنسان إن وقف في محله فعظم شعائر الله وحرمات الله، فباع واشترى ناصحا للمسلمين غير غاش لهم، فما الورع إلا هذا؟ ولهذا احذر مظهر المخالف للسنة، احذر مظهره، وإياك ثم إياك ثم إياك أن ينطوي قلبك على إعجاب بدمعته أو بطول وقوفه في محرابه أو بكثرة نفقته، ولكن اجعل البوابة الأولى التي يدخل منها كل عمل فيكون مقبولا بوابة السنة، أين هو من السنة، ثم بعد ذلك تكون الدمعة مقبولة وتكون النفقة مقبولة ويكون المظهر مقبولا هكذا. قال: ولكن تواضعهم هذا، رأيت بعض هؤلاء إخواني في الحرم سنة تشعر كأنه إيه؟ ملك بين أتباع، فالشيخ مفروش له السجادة الخاصة، والشيخ هذا عن يمينه وهذا عن شماله، والكل يتفانى في خدمته، والشيخ يجلس ذاكرا والطلاب تطأطئ رؤوسهم حوله، ثم إذا قام يصلي فالشيخ الشيخ ما هذا؟ ما هذا؟ والله يا أخواني سبحان الله، المشايخ من؟ ابن باز. المشايخ من؟ الفوزان. المشايخ من؟ ما في هذه الطقوس المصرية. الشيخ يقول أذكار، لو حد يقول أذكار، أخي بيقول لي جيت أقول للشيخ أكلمه، أنا لسه أول مرة أجي للشيخ، أحد أخوكم من الصعيد بقول أنا أول مرة أجي للشيخ، فرح أكلمه قال لقيت واحد مسكني من قفايا كده، مسكني من ورا، تعال الشيخ بيقول أذكار. الشيخ بيقول أذكار؟ طب ويعمل أذكار؟ بيصلي الشيخ، بيصلي إن في الصلاة لا شغلا. أما الشيخ بيقول أذكار، الشيخ بيقول الأوراد، الشيخ بيقول كذا أو كذا، سأل الشيخ عما بدك، رجل بيسأل سؤاله مستعجل، الرجل جاء والنبي عن منبر يا رسول الله رجل غريب يريد أن يعم مدينة، فنزل النبي وجاء بكرسي وجاء يعلم، يا رسول الله هلكت الأموال والمواشي ادعو الله لنا، هذا فين يا اخوان؟ بيقول على منبر، على المنبر، يعني الناس في قلوبهم تعظيم الخطبة، بيبقى الواحد قاعد هيتخانق من الخطيب ومع ذلك ساكت، اصل خطبة، ها خطبة تعظيم، ولكن ما منع ذا؟ يا رسول الله يا رسول الله هلكت الاموال هلكت المواشي ادعو الله لنا. قال: اللهم اغث، ما قال اجلس، تأدب. أو قام رجلان فحملها فرمياه خارج المسجد، لا أبدا، قال: اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. الجمعة التي بعدها: يا رسول الله هلكت الأموال ادعو الله أن يرفعه عنا. قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية. إيه شيخ الأذكار؟ حسب الكلام، مين شمال امشي معاه، تعال معاه، احنا مش عارفين ابدا، ايه ده بابا؟ ما في بابا، ما في بابا، هذا شيخ يتواضع للناس، هذا شيخ كأي رجل، هذا ابن باز، نجلس نسأله بعد الدرس وهو كفيف، تسأل شيخ بعد ما ينهي الدرس، شيخ كذا هذا يسأل هنا، شيخ يسأل من هنا، وشيخ وكل والشيخ واقف ويجيب الله اكبر، ويصلي ركعتين بعد الشروق، ما في احد يقول حاسب الشيخ، والله يا اخواني يتنافس الطلبه من يسال الشيخ، من يسال الشيخ، في طلبه اللي هم المشايخ اللي يسمعوا من الشيخ، اول من يقفز عند الشيخ ليسمع ما يسال فيه الشيخ ويجيب، اول ما يسال كالطلبه الصغار اللي عنده 40 سنه بين يدي الشيخ واللي عنده 20 سنه بين يدي الشيخ، مقامك اللي يلحق اللي يدرك، والسيارة إذا ما ضغط شيخنا أدركه في السيارة، السيارة برا، من سيضع رأسه من زجاج السيارة من الشباك حتى إذا دخل الشيخ السيارة يكون أول من سأله. فأناس يتنافسون عند الشيخ وناس عند السيارة، اللي يلحق لا حاسب يا شيخ، حاسب اوعى شيخ، حدش يجمع شيخ بقول أوراد، شيخ بقول أذكار، شيخ بقول كذا. شيخ من مكان صلاته إلى الدرس، من مكان الصلاة إلى الدرس، يعني بعد أن نصلي المغرب والسنة ثم انطلق إلى الدرس أسئلة، أيضا أسئلة إلى الدرس. أما الفوزان فإنك تسأله في الدرس، بعد الدرس يطلع الشيخ، ما في أحد يطلع معاه ولا يقرب بجواره. فهذا التعظيم لا ينبغي أن يصل إلى الغلو، فما يظهر لك من مثل هذه الأشياء فلا تغتر بذلك. قال: فإنهم يظهرون التواضع والتظاهر بالتواضع فوق العادة، ولكن تواضعهم، انتبه بقى انتبه، ولكن تواضعهم هذا ليس إلا تصنعا، إلا تصنعا، فإنهم يسرون لهم ومعهم فقط، ويرون السيادة الدينية لهم وهم أهلها في زعمهم، والذي ينازعهم فيها فهو ضال وفاتن، وهذا الشيء قد تأصل في قرارة نفوسهم، ولذا يبتعدون ويبعدون الناس عن كل مصلح ومخلص، ولذا يرون أنه لا طاعة لأحد عليهم إلا لكبرائهم. وهذا أنا رأيته في التبلغيين، لكن هم يظهرون الأدب، يعني يا شيخ هو ابن باز والله ربنا يبارك فيه وكذا، بس يعني سبحان الله احنا فين ودروس ابن باز فين، احنا يعني على قدرنا ونحن على كذا. ها كما يقول البعض اذا لم يستطع الطعن في الشيخ ماذا يقول؟ يقول: طعام الكبار سم الصغار. انت الان هتروح تدرس ايه؟ تدرس البخاري ومسلم والترمذي وكذا، صعب عليك، لا تدرس هذا، تعالى ايه اولا ادرس عندي فلان وخذ المقدمات، وبعد ذلك انتقل البخاري ومسلم. أتحداك إذا أمسكت به يوما ما، لا يمكن، فقد أصرك في هذه الحزبية، حيثما وجدت البخاري ومسلم وأنت عامي من العوام اجلس اجلس تسمع حدثنا وأخبرنا، تسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأخذ 10%. إياك أن تبرح دروس الموطأ أو دروس البخاري أو دروس مسلم أو دروس كذا بدعوة طعام الكبار سم الصغار. طعام الكبار، طعام الصغار، طعام الكبار تزكية للصغار. مثل المسلم مثل شجرة لا يسقط ورقها، فحدثوني ما هي؟ فوقع الناس في شجر البواد، ووقع في نفسي أنها النخلة، فنظرت قال يا رسول الله ما هي؟ قال النخل. قال: فنظرت فإذا أنا أصغر القوم، أصغر القوم، فاستحييت أن أقول. قال يا رسول الله هي النخلة، فقلت لأبي قد كنت أعلمها أنها النخلة. من الصغار في حلق من كبار؟ أكبر الأمة النبي وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعامر، ومع ذلك كنت أعلمها، لئن كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا. من الذي قال لك طعام كبار سم صغار؟ وإنما الصغار ينشؤون على ما ينشأ عليه الكبار، إن لم يتربى الصغار في حلق الكبار فمتى يتعلم الصغار؟ متى متى؟ خلي ابنك يجلس، خلي ابنك يسمع عالم اسمه حمود التويجر، يسمع التحذير من فرقة اسمها فرقة ايام زياد، تبليغ ما عرفناها يا ابني الا بعدما، تمام، نسمع تفسيرا اسمه تفسير ايه عمران ابن كثير، يا سلام من شاء الصغار، هذا ابن كثير، هذا الشيخ حمود التويجري، هذا الشيخ ابن باز، هذه يا اخواني تعمل في النفوس. فإن الإنسان على حسب ما ينشأ، فإن نشأ في هذه الحلق أمن الزلل، من الذي يتلاعب به بعد ذلك؟ لقد تعود عندما يجلس عند الشيخ: يا شيخ لو سمحت فين الدرس؟ احنا كنا ندرس عند شيخنا البخاري ومسلم وكذا، احنا القصص وهذه الاشياء لا نريدها. يا شيخ لو سمحت فين البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وهذه الاشياء اين هي؟ قال: وحسب ما بلغني عن بعض الثقات انهم يرون انه لا طاعة لولاة الامور عليهم. طبعا هتقول التبلغون لا يرون طاعة ويرون الخروج، ده التبلغون مسالمون، التبلغون مسالمون. نقول: انظر الى الميادين التي رأيتموها، اخلت من جماعة التبلغين يقول ذو الخويصرة: ولقد رأيت بعض التبلغين وعرض علي يا ذا الخويصرة عظنا، فقال: لا بل أنت الذي تعظنا. وأنتم تعلمون أن جماعة التبليغ جماعة مؤدبة فيهم أدب. فقال التبليغي لذي الخويصرة ومن معه ممن ينتسبون إلى السلفي: ماذا قال التبليغي؟ وعظ. فماذا وعظ؟ قال: رأيت كأن الله تجلى للناس في الميدان، فينبغي على الناس جميعا أن يقفوا له انتباها. يا سلام، لا لا، عدها تاني يا ذا الخويصرة، أعدها تاني، أعدها. معجبون بها. أربع محمدات، أربع محمدات. الناس بيقولوا من ثلاث محمدات وإحنا بنقول من أربع محمدات. الأربع محمدات عايزين الفقرتان، فقرتان. أعد أعد أعد، فلقد تحدثت من البخاري. أعد فإن الذي يتحدث ابن المديني. أعد فإن الذي يقرر الحافظ ابن كثير. أعد فإن الذي يبين البربهاري. أعد فلقد أثلت صدورنا بما اتفق عليه أئمة السنة. أعد أعد إيه؟ ينبغي أن يقف الناس لله انتباها. والله يا أخواني لو أخذ سيف الإسلام حقا، ولو أخذت درة عمر موضعها، لكان لهؤلاء شأن آخر. ولذا يبيحون الغش والخديعة والتزوير، وفعلا يستغل دهاتهم بلاهاهم باسم التبليغ في التجارات المنحرفة والتزوير ومخالفة القوانين وتعدد الجوازات لشخص واحد على أساس الكذب والزور إلى آخر ما هنالك من المخالفات. ولذا يعرف عن هؤلاء أنهم يتربصون بالحكومة السعودية والجامعة الإسلامية. يا الله، تبلغيون تبلغيون، السواك والنعناع والكحل، معقول؟ نعم، يتربصون بالحكومة السعودية والجامعة الإسلامية والحركة الوهابية والغريزة الجهادية، أي لإعداد العدة واستعمال القوة لإعلاء كلمة الله، يتربصون بها الدوائر، عليهم دائرة السوء، وهذا وذلك كله لإعجابهم ببدعتهم وغفلة الناس عن بدعتهم هذه ومداه. ولقد صدق من قال، لقد صدق من قال إن يهود هذه الأمة هم الشيعة، وإن يهود أهل السنة هم المقلدون الجامدون. هذه عبارة، لقد صدق من قال إن إيه يهود هذه الأمة الشيعة، لأنه لا فرق بين تشريعهم وشريعة اليهود، وإن يهود أهل السنة هم المقلدون الجامدون، وخاصة أمثال هؤلاء التبليغيين الذين يناصرون الجهل والتقليد الجامد وعبادة الكبراء وتعظيمهم والخضوع لهم، ويروجون البدعة في المسلمين، ويوجبون على المسلمين ما لم يوجبه الله، ويشرعون لهم ما لم يشرعه الله ورسوله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. وقال صلى الله عليه وسلم، أظن هذا الحديث لا يصح، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله احتجر التوبة على كل صاحب بدعة، صحيح الجامع الصغير. نعم، هذا صحيح، ومعناه احتجر التوبة على كل صاحب بدعة، يعني أنه لا يوفقه إليها بشؤم ما عنده من البدعة، وإلا لو تاب المبتدع تاب الله عز وجل عليه. قلت إنما صحح الحديث الأخير، وأما الأول
فإنه قد ذكره في الحديث الضعيفة، وقد روي نحوه من قول القاضي الفضيل ابن عياض. ثم قال الأستاذ سيف الرحمن بن أحمد: ومما يعرف عن هؤلاء أنهم إذا أرادوا إسناد القول وتدعيمه قالوا قال كبراؤنا ولا يخفى خطورة. اسمع بقى الكلام الجميل، اسمع بارك الله في هذه القاعدة، اسمعوا وشوف. ومما يعرف عن هؤلاء أنهم إذا أرادوا إسناد القول وتدعيمه قالوا قال كبراؤنا، قال المشايخ، ولا يخفى خطورة هذه الكلمة وأمثالها عند أهل العلم، لأنهم بهذا يقلدون ماذا؟ إن وجدنا آباءنا على أمة. ثم قال الأستاذ نكتة عجيبة: حكى لي حاج أن نشاط القديانيين والتبليغيين ممنوع في مصر. حكى لي حاج أن نشاط القديانيين والتبليغيين ممنوع في مصر، ولكن نشاط الاثنين مسموح في إسرائيل. يا الله أكبر، القديانيين والتبليغيين ممنوع فين؟ في مصر، ولكن نشاط الاثنين مسموح في إسرائيل. بل إن القديانيين لهم مركز دائم في إسرائيل، كما أن التبليغيين لهم تجولات شبه دائمة في إسرائيل. الآن عرفت ما قاله شيخنا الشيخ عبد الرزاق عفيفي لما سئل هل التبليغيون في الخليج يختلفون عن التبليغيون في غيره، فقال التبليغيون في الخليج، التبليغيون في مصر، التبليغيون في إسرائيل، كلهم لا يختلفون. عرفت الآن أن هناك تبليغيين في إسرائيل. كنت أظن أن الشيخ يقولها من باب الإيه؟ التنظر. وأن القديانيين لهم المقر الأول بقرية قاديان في الهند، والمقر الثاني لهم برب وبباكستان، ولكن نشاطهم في صورة مراكز ومساجد منتشرة في شتى البلدان والقارات. وكذلك التبليغيون لهم المقر الأول بقرية نظام الدين بدوله الهند، والمقر الثاني لهم بقرية رايوند بمقربة من لاهور باكستان، ولكن نشاطهم في صور تجولات وأربعينيات وحلقات وحكايات منتشرة كذلك في شتى البلدان والقارات بالشكل المذكور. وأن القديانيين يخضعون لأكابرهم كما أن التبليغيين يخضعون لأكابرهم خضوعا لا يقل عن درجات العبادة والعياذ بالله، فما أوضح الشبه بين وصف الجماعتين. سؤال: هل أعداء الإسلام يحاربون الجماعات الإسلامية؟ هل أعداء الإسلام يحاربون الجماعات الإسلامية؟ الجواب: الجماعات الإسلامية من صناعة أعداء الإسلام، فإنه يعجبهم التفرق، وأنه يعجبهم الاختلاف، وأنه يعجبهم التمزيق، وهذا الذي يؤدي إليه الجماعات الإسلامية زعموا. فالقديانيون يعادون الجهاد بمعنى إعداد العدة واستعمال القوة، وكل اعتماد الاثنين على نشاط الكلام والحركة التجولية، وكلتا الاثنتين تفرغان جهودهما على الاختلاس والاختناس والاصطياد والتزلف إلى الحكام وأصحاب الاعتبار وذوي النفوذ واجتذابهم إلى أنفسهم، مع التجنب عن كل صراحة. اسمع مؤهلات التبليغ وقس على ذلك سائر الحزبين: يعتمدون على الاختلاس والاختناس والاصطياد والتزلف إلى الحكام وأصحاب الاعتبار وذوي النفوذ واجتذابهم إلى أنفسهم، مع التجنب عن كل صراحة وقبولهم على جميع علاتهم وقبولهم على جميع علتهم، أي علة أي مرض يقبل عليه، وتركهم على حالهم ومولاتهم على كل ذلك وموالاة كل حكم وحكومة، والاجتناب بشدة عن كل سياسة علنية. وكذلك فإن مولد الاثنين ومنشأهما ومصدر الانطلاقتين ومأزرهما هي القارة الهندية فقط، التبليغ والقديانية منشأهما في القارة الايه؟ الهندية. وكذلك فإن القديانيين
مبنى ديانتهم الجهل والإيمان بالخرافات والحكايات، وكذلك التبليغيون مبنى ديانتهم الجهل والإيمان بالخرافات والحكايات والإكثار منها وحب الجهل والجهلاء وترجيح جهلائهم على علماء المسلمين ومحاربة العلم والعلماء. فما أوضح الشبه بين الاثنين، ولكن الفرق بينهما أن القديانيين كفار مرتدون بالإجماع لا شك في كفرهم وارتدادهم، والتبليغيون مسلمون وفي عداد المسلمين. يبقى نحكم عليهم بالبدعة لكن لا نحكم عليهم بالكفر، لأن أهل السنة في الأحكام مقيدون بالأدلة. فالتكفيريون، الإخوانيون، التبلغيون، الإخوانيون، الإفساديون، الحزبيون، كل هؤلاء ليسوا كفارا وإنما هم مبتدعة. ومعلوم أن هؤلاء يتدرجون بناس ولا سيما أصحاب الفطر السليمة يتدرجون بهم باسم التوحيد والدين والزهد وعدم الطرف والورع والتبليغ والتقوى وحب الصالحين إلى تعظيم الأكابر والبدع والخرافات والجهل المطبق والتقليد الجامدي والمسلك الجمودي والتشبث بفروع الفقه الحنفي والوقوع في الشبك التصوفي إلى آخر ما هنالك، وهذا قليل جدا في كثير جدا. قال الأستاذ سيف الرحمن: وظن أن هذا القدر المذكور يكفي لتفاهيهم ومعرفتهم ومعرفة خطورتهم ومعرفة مدى خطورتهم وأبعادها المترامية دينيا وخلقيا وسياسيا. انتهى المقصود من كلامه، ولقد أجاد وأفاد في بيان حال التبليغيين والتحذير منهم، فجزاه الله خير الجزاء وكثر في المسلمين من أمثاله. هكذا يشجع من يتكلم في بالحق في أي زمان كان من أي شخص كان، طالما أنه يتكلم بالحق ويدعو إليه. ولقد رد كثير من العلماء على التبليغيين وبينوا أخطاءهم وضلالاتهم وخطرهم على الإسلام والمسلمين، ولقد رأيت من الكتب والرسائل المؤلفة في ذلك عددا كبيرا، ومن أهمها كتاب الأستاذ سيف الرحمن الذي تقدم ذكره والنقل منه. ولا يستنكف يا أخوان الشيخ حمود أن ينقل من هذا، طالما أنه حق. وبعض الذين ردوا على التبليغيين قد صحبوا سنين كثيرة وخرجوا معهم في سياحتهم التي من محدثات الأمور، ثم لما رأوا في دعوتهم وأعمالهم من البدع والضلالات والانحرافات والجهالات من البدع والضلالات والجهالات فارقوهم وحذروا منهم ومن سياحتهم وأعمالهم المبتدعة. وهذا الواجب على المسلم، قد يجهل، قد يصاحب قوما يظن أنهم على الخير، فإذا تبين له أنهم ليسوا على الخير فليفارقهم فورا وليحذر منهم. وأما ما ذكره السائل من كثرة الأقوال في التبليغيين بين مؤيد له ومستنكر لأعمالهم، فالجواب عنه أن يقال إن الصواب مع المستنكرين لأعمالهم، لأنها من المحدثات التي ليس عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية أحمد ومسلم والبخاري معلقا: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال النووي في شرح مسلم: قال أهل العربية الرد هنا بمعنى المردود، ومعناه فهو باطل غير معتد به. وهذا الحديث قال وهذا الحديث يقول النووي يعني قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات. وقال أيضا: وهذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعات الاستدلال بها. الله أكبر. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، هذا الحديث ينبغي إيه؟ ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به. وفي هذا الحديث أوضح دليل على أن على المنع من محدثات التبليغيين وأعمالهم التي ليس عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد وأهل السنة عن العرباض بن سارية أن النبي قال: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وصححه أيضا ابن حبان والحاكم والذهبي، وقال ابن عبد البر: حديث ثابت صحيح. وفي هذا الحديث أوضح دليل على المنع من محدثات التبليغيين وأعمالهم التي هي من محدثات الأمور ولم تكن من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من سنة الخلفاء الراشدين، وإنما هي من بدع محمد إلياس أديوبندي الجشتي الكندهلوي ثم الدهلوي، فهو المؤسس لجماعة التبليغ في الهند
وقد خطط لهذه البدعة ووضع أصولها الست بإشارة من شيخيه في الطرق الصوفية، وهما رشيد أحمد كنكوهي الديوبندي الجشتي النقشبندي، وأشرف علي التهوني الديوبندي الجشتي. ذكر ذلك الأستاذ سيف الرحمن الدهلوي من كتابه المسمى نظرة عابرة اعتبارية حول الجماعة التبليغية، وذكر في صد 4-5 ما ملخصه إن نسب هذه الجماعة التبليغية يتصل بالشيخ سعيد نورسي الكردي الملقب ببديع الزمان المولود سنة 93 و200 و1000 والمتوفى في سنة 79 و300 و1000 من الهجرة على وجه التقريب، فهو صاحب هذه الفكرة البدعية والواضع لأصولها الستة، ولكن إن شاء الله أن تخمد هذه الحركة وتتلاشى هذه الفكرة بتركيا قبل أن تأخذ انطلاقها البارزة الشامل. قال الأستاذ: والظاهر أن الشيخ إلياس الهندي لما أتى إلى الحجاز سمع بهذه الفكرة فاقتبسها إلى الهندي، فالفكرة بتركيا والنماء والترعرع والتطبيق والانطلاق بالهند، فالتبليغ فكرة تركية وزراعة هندية. ومن الأحاديث الدالة على المنع من محدثات التبليغيين قول النبي في خطبة أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وذكر الأدلة على تحريم الابتداع في الدين. ومن لم ينتهي عن الانضمام إلى جماعة التبليغ والخروج معهم فلا يأمن أن يكون له نصيب وافر من الوعيد الذي جاء ذكره في حديث عبد الله بن عمر وحديث أنس رضي الله عنه، وهو: تفترق ما تعالى 73 منا كلها في النار إلا واحد. هل الشيخ حمود التوجري اعتبر هذه الجماعات اعتبرها من الفرق؟ الجواب نعم. وهل يخالف في ذلك أحد من علماء المسلمين؟ الجواب لا. ومعنى أنها من الفرق أي متوعدة، وليس معناها أنها مخلدة أو داخلة حتما النار، فذاك أمر يرجع إلى الله عز وجل، ولكن نحدث بالوعيد الذي حدث به النبي: كلهم في النار إلا واحدة. وسئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى عن جماعة الإخوان والتبليغيين هل هم من 72 فرقة؟ قال: نعم هم من 72 فرقة. يقول المأربي إنما قال ذلك في آخر حياته، قال ذلك فقط، وإلا فإنه قد كان له كلام قبل ذلك. ونقول: العبرة بما عليه الشيخ آخرا. وإذا علم هذا وما تقدم ذكره من أول جواب إلى آخره، فليعلم أيضا أن التأييد للتبليغيين خطأ، وتأييد للأباطيل التي قد ذكرت عنهم وما وقع من ذلك من العامة وغيرهم من المنسوبين إلى العلم فسببه الانخداع بالتبليغيين وتحسين الظن بهم والاغترار بظاهر أقوالهم وما يموهون به عليهم من أن الخروج معهم على طريقتهم من الجهاد في سبيل الله. بعض المشايخ في الأول كان يظن أن هؤلاء فقط دعاء ودعاء على بصيرة، ولهذا كانت هناك فتاوى في أول الأمر، في أول الأمر وإن كانت مقيدة، لكن أهل البدع ما يعملون بالتقييدات، إنما يأخذون فقط أخرجوا معهم. ابن باز يقول: أخرجوا معهم وعلموهم، فيهم جهل علموهم، فهم يأخذون أخرجوا معهم ويتركون إنهم جهال. ومع ذلك الشيخ لما اطلع على ما كتباه العلماء في ذلك كالشيخ حمود وغيره صار الشيخ يحذر منهم، ولهذا قال: هم من 72 فرقة. وكذلك العثيمين. وانتبهوا لهذه المسألة يا طلبة العلم، ما يقع من علماء في تزكية في بعض الأوقات لبعض الجماعات أو بعض الأشخاص فإنه لا يعمل بذلك إذا خالف النص، ويحمل كلام المشايخ والعلماء على أنهم لم يطلعوا على ما اطلع عليه غيرهم. يجي واحد نقول الآن: لماذا تأخر حكم الألباني على سيد قطب حتى قال هذا رجل جهل في أصول السنة فروعه ومن قبله ربما له بعض الكلمات التي قد يفهم منها تزكية سيد قطب؟ نقول: هل الألباني متفرغ أن يقرأ لسيد قطب أو كذا؟ العثيمين
لم يتفرغ للقراءة، ولهذا كان ربما كلامه في سيد قطب قبل أن يعرف ربما قد يكون كلامه كلاما عاما، لكن لما عرف طريقة سيد قطب ماذا قال؟ ماذا قال؟ لولا الورع ليه؟ لكفرته لولا الورع. وهذا من قل عنه رحمه الله تعالى. وماذا قال ابن باز لما عرف حقيقة قطب؟ قال ماذا لما اطلع على موضع في انتقاصه لموسى عليه السلام؟ قال ماذا؟ قال هذه ردة المستقيم، فلا ينبغي لأهل الأهواء أن يستغلوا بعض العبارات ثم يتركوا الحقائق. كذلك أنا وأنت قد نتكلم في بعض الناس كلاما عام لأننا لم نقرأ له، وقد نزكي تزكية عامة على حسب ما يظهر، ثم يأتيك واحد يقول يا شيخ خذ هذه أخطاء فلان وأنت قد سكت عنه. ما في حاجة ما سكت عنه، أنت قد لا تعلم حاله، لكن أن تعلم حاله وتسكت ما يجوز، لكن ألا تعلم حاله وارد، فالعلم بحال الشخص نوع من العلم، وقد تعلم أنت ولا أعلم، وقد أعلم أنا ولا تعلم. بعض الناس ممن كنا نحسن الظن بهم ما عرفنا إلا من شر، ولا قد كنا نحسن الظن من قبل. نقول يقول واحد لماذا تتكلم فيه الآن؟ أين هو؟ ما كنا نقرأ. رجل ينتفع به الناس بعموم، لكن ما قرأنا له ولا عرفنا ما وراءه بناء على الأمر العام اللي عند الناس وعلى الخط العام على منبره. فإن علمت أنت اليوم حالا وجب عليك أن تقول اليوم كذا وكذا، كما أن العلماء إذا عرفوا بيّنوا. ابن باز، ابن عثيمين، الألباني ما عرفوا حقائق سيد قطب على الحقيقة إلا حين صنف فيها ربيع بن هادي. ربيع بن هادي ما صنف في سيد قطب إلا بعد أن تجاوز 50 من عمره ويزيد. هل تقول أين كنت قبل 50؟ هل تقول العثيمين أين كنت قبل 70 و60؟ هل العالم مكلف أن يقرأ لكل أهل الأرض خصوصا من الكتاب والذين لا يعرفون برسوخ حتى يرجع إليهم؟ يعني عيب عليك ألا تقرأ مثلا شيخ الإسلام، عيب عليك ألا تقرأ ابن القيم، لكن عيب علي ألا أقرأ سيد قطب؟ عيب علي ألا أقرأ لواحد اسمه فلان ابن فلان ما يعرفه إلا يمكن أهله حي؟ لكن أنت أعطيني ما كتب عنه، إن أعطيتني ما كتب عنه وأثبتت ذلك بالدليل، أثبتت ذلك، حاسبني بعد هذا، حاسبني بعد معرفتي به. هل أنت تسكت أم لا؟ ولهذا بعض الناس من ينتسب إلى السنة يعرف حال أقوام ومع ذلك يسكت عنه. ليه؟ لأن له مصلحة خاصة معه، فإذا ذلك المصلحة سوف ترون ألسنة حدادة في كل ناد وواد، هكذا سترون. يبقى انتبهوا يا اخواني، يبقى لا يتصرع احد بفتاوى ايه العثيمين وفتاوى ابن باز، التبلغيون عندهم كده فتاوى علماء الأمة، فينا فتاوى علماء الأمة، فلا ينبغي استغلال هذا. نعم، فهذا سببه ايه؟ الانخداع بالتبلغيين. ولا يعلمون انهم في غاية البعد من الجهاد الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه والتابعون لهم بإحسان، وهو الجهاد المشتمل على الدعاء الى التوحيد واخلاص العبادة لجميع انواعها لله وحده، والنهي عن الشرك وضرائعه وما يقرب اليه من الاعمال والاقوال، والنهي ايضا عن البدع والمخالفات وجميع المنكرات. هذا هو الجهاد على الحقيقة، والتبلغيون في غاية الافلاس من هذا الجهاد الشرعي، وإنما يتعلقون بمجرد الاسم الذي لا مسمى له ولا حقيقة تحته، وإنما وكسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا.
وغايته جهاد التبليغيين، ما ذكر الأستاذ سيف الرحمن أنهم يتدرجون بأصحاب الفطر السليمة باسم التوحيد والدين والزهد وعدم الطرف والورع والتبليغ والتقوى وحب الصالحين، إلى تعظيم الأكابر والبدع والخرافات والجهل المطبق والتقليد الجامد والمسلك الجمودي والوقوع في الشبك الصوفي. هذا حاصل جهاد التبليغيين وثمرته، ومن كان بهذه الصفة فلا خير فيهم ولا في الانضمام إليهم والخروج معهم. وأي خير، اسمع بقى الكلام الجميل، وأي خير يرجى من أناس لا يعرفون توحيد الألوهية ولا يرون الكفر بالطاغوت ولا يرون النهي عن المنكر ويعادون أئمة العلم والهدى من أهل التوحيد وأنصار السنة، وخصوصا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب، ويحاربون كتبهم المشتملة على تقرير التوحيد والدعوة إليه وإلى إخلاص العبادة لله وحده وعلى النهي عن الشرك وضرائعه وعن البدع والخرافات وأنواع الضلالات والمنكرات. وقد حصل من بعض أكابرهم السب القبيح في كتبهم لشيخ الإسلام ابن عبد الوهاب، وحصل من بعض أمرائهم إحراق مجموعة التوحيد المسمى بالجامع الفريد لما أهداها له بعض الخارجين معه، وكان المهدي للكتاب يظن أن الأميرة يصر بهذه الهدية الثمينة. جئتك بالجامع الفريد لرسائل وكتب أئمة الدعوة، فظن أن الشيخ بقى الكبير ده الأمير هذا سوف يصر ويقول جزاك الله خيرا مجموعة التوحيد. فكانت المقابلة على حسن الصنيع بالمنكر الفظيع، وهو إحراق كتب التوحيد. عامل الله هذا الأمير والذين يسبون شيخ الإسلام بعدله. وأيضا فأي خير يرجى من الانضمام إلى أناس يرابط أكابرهم على القبور وينتظرون الكشف والكرامات والفيوض من أهل القبور، ويزعمون أن لأكابرهم حظا من مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما. وأيضا فأي خير يرجى من الانضمام إلى أناس قد جعلوا لهم أصولا من أصول الغي والضلال يدعون الناس إليها، ومنها ترك الصراحة بالكفر بالطاغوت والنهي عن المنكر، ومنها تعطيل جميع النصوص الواردة في كتاب السنة بصدد الكفر بالطاغوت وبصدد النهي عن المنكر تعطيلا باتا، ومنها التجنب بشدة والمنع بعنف من الصراحة بالكفر بالطاغوت ومن الصراحة بالنهي عن المنكر. وتعليل ذلك بأنه يورث العناد للصلاح. وأيضا فأي خير يرجى من الانضمام إلى أناس يعمرون مجالسهم اجتماعاتين في المساجد بإلقاء البيانات عما يزعمونه من حصول الكرامات لهم، وما يزعمونه أيضا من الخرافات والمنامات وغير ذلك من الدعاوى الكاذبة التي هي من تضليل الشيطان لهم وتلاعبه بهم. وإذا جاءهم عالم من علماء أهل التوحيد يريد أن يعظهم ويدعوهم إلى الخير ويبين لهم توحيد الألوهية الذي يجب عليهم التمسك به ويحذروا من الشرك والبدع ويبين لهم وجوب الكفر بالطاغوت ووجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، منعوه من الكلام إن كانت لهم قدرة على منعه، وإن لم يقدروا على منعه انفضوا عنه ولم يستمعوا إلى شيء من كلامه. وقد وقع منهم هذا الفعل السيء مع أحد كبار العلماء من أهل المدينة حين ذهب إلى الهند. وأيضا فأي خير في الانضمام إلى جماعة قد عرف عن شيوخهم وأكابر علمائهم أنهم من الصوفية وأنهم يبيعون أتباعهم على الأخذ بطرقهم التي هي من طرق أهل الضلال، وهذا قليل من كثير من ضلالتهم وباطلهم التي قد يجهلها أو يتجاهلها بعض المؤيدين لهم. وإنه لا ينطبق على المؤيدين هذه الجماعة قول الشاعر: يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. يقضى على المرء في أيام محنته، القضاء على المرء إذا رأى الحسن يرى حسنا ما ليس بحسن، ويرى المنكر معروفا ويرى المعروف منكرا. أما ما ذكره السائل أنه قرأ فتوى ابن إبراهيم في أنه قرأ فتوى من الشيخ ابن إبراهيم تتضمن التوقف في أمر التبلغيين، فالجواب عنه أن يقال إن للشيخ رحمه الله جوابا صدر منه قبل وفاته بسبع سنين، وقد صرح فيه أن جمعية التبلغيين جمعية لا خير فيها وأن جمعية بدعة وضلالة. وهذا نص جوابه من محمد بن إبراهيم لحضرة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود رئيس الديوان الملكي الموقر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد
فقد تلقيت خطاب سموكم، سموكم رقم وتاريخ سنة 82 هجري قبل أن تولدوا أو يولد الكثير منكم، وما برفق برفقه وهو الالتماس المرفوع إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم من محمد عبد الحامد القادري وشاه أحمد نوراني وعبد السلام القادري وسعود أحمد دهلوي حول طلب المساعدة في مشروع جمعيتهم التي سموها كلية الدعوة والتبليغ الإسلامية، وكذلك الكتيبات الثلاثة المرفوعة ضمن رسائلهم، وأعرض لسموكم. يا سلام يا سلام يا طاهر، قال وأعرض لسموكم أن هذه جمعية لا خير فيها، فإنها جمعية بدعة وضلالة، مع أنه سبق له فتوى في تمشية حاله، ولكن قبل أن يعلم، قبل أن يعلم، فلا ينبغي أن يحاسب إنسان على تزكية صدرت قبل أن يعلم ولو كانت بالأمس، وإنما يحاسب على تزكية لأهل البدع بعد أن عرف بدعتهم وبعد أن عرف أمرهم وصبر حالهم. كيف تزكي قوما مبتدعة؟ ولهذا قال ابن إبراهيم وهو يخاطب من السمو، يقول وأعرض لسمومكم أن هذه جمعية لا خير فيها، فإن جمعية بدعة وضلالة. وبقراءة الكتيبات المرفقة بخطابه وجدناها تشتمل على الضلال والبدعة والدعوة إلى عبادة القبور والشرك، الأمر الذي لا يسع السكوت عنه، ولذا فسنقوم إن شاء الله بالرد عليها بما يكشف ضلالها ويدفع باطلها، ونسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته، والسلام عليكم ورحمة الله. قطع قطع قطع. فهذه جماعة جماعة بدعة وضلال، وسوف نقوم بالرد على باطلهم ونبين حالهم. هذا الواجب. طيب يا فضيلة الشيخ محمد حسان، ما تقول في التبليغ؟ فعندنا جماعة تبليغ وعندهم خرافات ويحصل منهم، وذكر السائل أظنه كان من تونس أو من بلد عربي، ذكر السائل طوام جماعة التبليغ، وظننت أن قضائف الحق سوف تأتي بعد الفراغ من السؤال، بل كيف يصبر سلفي على مثل هذا السؤال حتى ينتهي السائل من تلك الخرافات والطوام؟ وما أن فرغ ذلك من الجواب من السؤال حتى جاءت الرحمات والكلمات الرقراقة العذبة وفضائل هذه الجماعة، ولو كنت تخالفهم في بعض أشياء فينبغي وينبغي وينبغي، ينبغي للسائل لا ينبغي للمسؤول عنه وجماعة التبليغ. فأين أنت من فتاوى العلماء؟ أما رجعتها؟ أما عرفتها؟ أما صبرتها؟ أما رأيت أنت من حال التبليغ ما رأيت؟ فلا ينبغي الرفق مع جماعة من؟ مع الجماعات المنحرفة، لا التبليغ ولا الإخوان ولا غير هذه الجماعات، لأنها ضلال يا إخوان وانحراف في الأمة. نعم، هذا من؟ هذا ابن إبراهيم. يبقى العبرة بما أفتى به شيخ مؤخرا، مثل كلام الشيخ في رسالة الحكم للقانون الوضعي، وكلام الشيخ بعد 5 سنوات تقريبا أو 4 سنوات تقريبا في فتاوى الشيخ أيضا في تفصيل الأمر والتفريق بين المستحل والمعتقد وغير ذلك وغير ذلك. ينبغي أن نأخذ كلام الشيخ المتأخر. نعم، وهذا الجواب مذكور
صاد كذا من الجزء الأول من فتاوى رسائل الشيخ محمد ابن إبراهيم. وإذا علم ما في جواب الشيخ محمد ابن إبراهيم من الرد على التبليغيين والذم لجمعيات المتصحيح بأنها جمعية بدعة ضلالة وأنه لا خير فيها، فليعلم أيضا أنه لم يأتي في مجموع فتاوى الشيخ محمد شيء يخالف هذا الجواب. وقد ذكر لنا أنه قد سئل عنهم قبل جوابه الذي تقدم ذكره بعشر سنوات، فأجاب بأن اسمع به أجاب بأن أمرهم لم يتبين له، ثم لما تبين له أنهم أهل بدعة وضلالة صرح بأنه لا خير فيهم وأن جمعيتهم جمعية بدعة وضلالة. هذا هو الثابت عن ابن إبراهيم، والعمد عليه لا على ما كان قبله. وأما قول السائل هل أنصح بالخروج مع التبلغيين في داخل بلادي أي بلاد السعودية أو في خارجها، فجوابه أن أقول إني أنصح السائل وأنصح غيره من الذين يحرصون على سلامة دينهم من أدناس الشرك والغلو والبدع والخرافات ألا ينضموا إلى التبلغيين ولا يخرج معهم أبدا أبدا. هذه الفتاوى الصالحة يا أخوان القاطعة، مش أخرج وعلم وبين واصبر ولعلهم وهم من أهل السنة في الجملة، هذه الفتاوى تمرر ما هم عليه ولا يخرج معهم أبدا، وسواء كان ذلك في البلاد السعودية أو في خارجها، لأن أهون ما يقال أهون ما يقال في التبلغيين أنهم أهل بدعة وضلالة وجهالة في عقائدهم وفي سلوكهم، أهون ما يقال فيهم أنهم أهل بدعة وضلالة وجهالة. ما حكم جماعة التبليغ زياد؟ وجهالة. يعني أنت بتبدع تبليغين؟ ها؟ بتبدع تبليغين؟ عمران بتبدع تبليغين؟ تبدعهم؟ تبدع يا جعفر؟ طب ما دليلك يا عمران على تبديعهم؟ على أن أحسنت، يقول عمران الدليل أنه أجمع أهل العلم ثم استدرك نفسه قال أهل العلم المعاصرون على أنهم جماعة بدعة وضلالة. تمام، يبقى هذا الذي عليه علماء العصر المعتبرون في هذا. ومن كانوا بهذه الصفة الذميمة فلا شك أن السلام في مجانبتين والبعد عنهم. ولقد أحسن الشاعر حيث يقول فلا تصحب أقل جهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أردى حليما حين آخاه، يقاس المرء بالمرء إذا ما هو ما شاه. وقال آخر وأحسن فيما قال وما ينفع الجرباء قرب صحيحة إليها ولكن الصحيحة تجرب. الله أكبر الله أكبر. اسمع، وما ينفع الجرباء قرب صحيحة. الجرباء ما تنتفع بالصحيحة، لكن الذي يخشى ما هو؟ ولكن الصحيحة تجرب. فر من المجذوم، فرارك من الصحيح، فرارك من الأسد. وما ينفع الجرباء قرب صحيحة إليها ولكن الصحيحة تجرب. قاعدة عظيمة جدا. وقد تقدم الحديث الذي فيه نص على أن البدع كلهم في النار وأنه لا ينجو من النار إلا فرقة واحدة وهم الذين كانوا على ما كان عليه رسول الله وأصحابه، فلا يأمن الذين ينضمون إلى التبلغيين ويخرجون معهم في ساحات البدع أن يكون لهم نصيب من الوعيد الشديد الذي تقدم ذكره في حديثي عبد الله وأنس. يا أخواني هذه مسائل مش سهلة. أما نقول صغار طلابنا الآن عمران ولا زياد ولا الصغار يفهموا هذا، تعالوا إلى شيخ يدرس الحديث وصار له أكثر من 30 سنة يدرسهم، لما ذكر التكفيرين قال يا إخواني ماذا تقولون فيهم؟ اللي يقول هؤلاء يا شيخ كفروا. أيوة، لكن ألم يستحلون هذه؟ ألم يكفرون بالذنب؟ من عنده علم يا إخواني؟
من عنده علم؟ ايه هذا الكلام؟ ما هذا الكلام؟ اقطع يا رجل، علم طلابك ان هؤلاء عندهم كيت وكيت وكيت، حذر. المسألة شورى. قال وما لو سمع بقى الشيخ المعمم الذي يقول، هتقول لي بقى اخوان تبليغ كذا، الساحة تسع الجميع، الدعوة تسع الجميع، فهل الساحة تسع الجميع؟ الساحة لا تسع إلا الحق، وليس بعد الحق إلا الضلال. وآخر يخاطب رئيس القناة فيقول، ويتصل عليه ويقول، أنا سلفي إخواني تبليغي صوفي، وبعدما فرغ أثنى عليه ثناء عاطرا على القائل، وقال الشيخ فلان هذا رجل كذا وكذا وكذا، وأثنى عليه. أثنى عليه لماذا؟ لأن يقول أنا تبليغي صوفي كذا وكذا. وآخر يقول دعوتنا صوفية سلفية إخوانية تبليغية، فهي صوفية الروح وكذا، وهي إخوانية التنظيم، وهي سلفية الأثر، وهي كذا وكذا. كيف يكون هذا؟ هذا من تلبيس والتدليس على عباد الله عز وجل. ولهذا الحمد لله أن أغلق هذه القنوات، وأسأل الله ألا يفتحها إلا على السنة. أسأل الله، هذا أخطر ما يكون يا أخوان في المجتمع المسلم، هذه القنوات إلا أن تكون على السنة. قال رحمه الله: ولقد كان السلف يحذرون من أهل البدع ويبالغون في التحذير. قال الصابوني رحمه الله في اعتقاده: ويجنبون أهل البدع عذر الله، ويعودون أصحاب الهوى والجهالات، ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم، ويرون صون آذانهم عن سمع أباطلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها الوساوس والخطرات الفاسدة. قال: واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإدلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم ومصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله عز وجل بمجانبتهم ومهاجرتهم. وروى ابن وضاح عن إبراهيم أنه قال: لا تجلسوا أصحاب البدع ولا تكلموا، فإني أخاف أن ترتد قلوبكم. وروى أيضا عن الأوزعي أنه قال: كانت أسلفكم تشتد عليهم ألسنتهم وتشمئز من قلوبهم ويحذرون الناس بدعتهم. وروى أيضا أخبرني، قال أخبرني غير واحد، أن أسد بن موسى كتب إلى أسد بن الفرات: إياك أن يكون، اسمع يا أخي الكلام الذي يغذي القلب يا إسماعيل، اسمع يا إسماعيل، إياك أن يكون لك من أهل البدع أخ أو جليس أو صاحب، فإنه جاء في الأثر من جلس صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه، ومن مشى إلى صاحب بدعة فقد مشى في هدم الإسلام، وقد وقعت اللعنة من رسول الله على أهل البدع، وأن الله لا يقبل منهم صرفا ولا عدلا ولا فريضة ولا تطوعا، وكلما زادوا اجتهادا وصوما وصلاة، كلما زادوا اجتهادا وصوما وصلاة ازدادوا من الله بعدا، فارفض مجالسهم وأذلهم وأبعدهم كما أبعدهم الله وأذلهم رسول الله وأئمة الهدى بعده. وذكر أبو محمد البربهاري في شرح السنة عن سفيان الثوري أنه قال: من أصغى بأذنه إلى صاحب بدعة خرج من الله تعالى ووكل إليها، يعني البدعة. وذكر عن فضيل بن عياض أنه قال: من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. وروى أبو نعيم في الحيل عن الفضيل أنه قال: من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه. وعنه أيضا أنه قال: من أعان صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. وعنه أيضا: من جلس إلى صاحب بدعة فاحذر ولا تأمن صاحب بدعة على دينك ولا تشوره في أمرك ولا تجلس إليه، فمن جلس إليه ورثه الله العمى. وقال: وإذا علم الله من رجل أنه مبغض لصاحب بدعة، اسمع الكلام الجميل، وإذا علم الله من رجل
أنه مبغض لصاحب بدعة رجوت أن يغفر الله له وإن قل عمله، فإني أرجو له، لأن صاحب السنة يعرض لكل خير، وصاحب البدعة لا يرتفع له إلى الله عمل وإن كثر عمله. وعنه أيضا قال: علامة النفاق أن يقوم الرجل ويقعد مع صاحب بدعة، وأدركت خيار الناس كلهم أصحاب سنة وهم ينهون عن أصحاب البدعة. وروى ابن جوزي عن فضيل أنه قال: من جلس لصاحب بدعة فاحذروه. وروى أيضا عن سفيان: من سمع من مبتدع لم ينفعه الله بما سمع، ومن صفحه فقد نقض الإسلام عروة عروة. وكلام السلف ومن بعدهم من أئمة الخلف، طبعا مثل هذه النصوص من باب التحذير، ولا ولا تفهم من ذلك أن البدعة تخرج من ملة الإسلام، ولكن هذا يفضي إلى الخروج إلا إن شاء الله. وكلام السلف ومن بعدهم من أئمة الخلف في التحذير من أهل البدع والأمر بمجانبتهم ومجانبة من يميل إليهم كثير جدا، وفيما ذكرتها هنا كفاية لمن كان حريصا على سلامة دينه من البدع. والله المسؤول، والله المسؤول أن يريني وإخواني المسلمين الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعله ملتبسا علينا فنضل. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. تنبيه: من توقف في أمر التبليغ وظن بهم الظن الحسن فليقرأ كتاب القائد محمد أسلم الباكستاني المسمى جماعة التبليغ، عقيدتها وأفكار مشايخها، فقد ذكر عن مشايخهم الكبار من الأقوال الباطلة والعقائد الفاسدة ما تشمئز من قلوب أهل الإيمان والعقائد السليمة، وقد ذكر مبدأ الفكرة التبليغية وأصلها. ثم قال: وهنا نكتة هامة وملحوظة تلفت النظر وتدعو إلى التفكير والتريث، وهي: كيف يكون صلاح المسلمين في شيء تحققت الأكذوبة والخيانة العلمية في مبدئه وأساسه؟ كيف وكيف؟ ألا والله لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. كيف يكون صلاح المسلمين في شيء تحققت الأكذوبة والخيانة العلمية في مبدئه وأساسه؟ فالكذاب لا يكون عالما، والكذابون لا يكونون قوما يتبعون. كيف وكيف؟ وهذا آخر ما تيسر إراده، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونقف عند القسم الثاني من هذا الكتاب إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونكتفي بالقدر هذا اليوم.